لبيته الطيبين الطاهرين. فيما يتصل بالمضاربة والحديث عن جواز هذا العقد، أو وجوبه، هناك بعض الفروع التي لم نتعرض لها في سياق حديثنا السابق، ولكن قبل إذن علينا أن نمر مرورا على ما سبق وأن بيناه بفضل الله سبحانه وتعالى، أن العقد شريعة المتعاقدين والعقود تابعة للقصود، وأن تعرض فقهائنا رضوان الله تعالى على الماضين منهم وحفظ الله الباقين لمسائل العقود كان يأتي من ثلاث زوايا: من زاوية تصديهم للفتاوى، ومن زاوية تصديهم لأمور الناس، وهم الذين كانوا يعكسون العرف ويبينون المتعارف. والدليل على ذلك في أحاديثهم التفصيلية نجد الكثير من الحديث عن المتعارف. معنى هذا أنهم كانوا في نفس الوقت اللي يبينون الفتوى يبينون الموضوع لهذا الفتوى، ضروري يكون كذلك، من دون ذلك يكون هناك ضرر أو حرج أو شيء يبين. طبعا هذا الأخير قليل، بس الزاويتان الأوليان هما عادة الفتوى واضح، الحكم الشرعي واضح، وبيان المتعارف أيضا واضح، خصوصا في الفقه من المحقق الحلي وصاعدا إلى السابقين، لأن ذلك اليوم الفقه كان أو الفقهاء كانوا هم المتصدين. ثم بعد إذن الحديث في بعض الأحيان يختلف، يعني حينما نجد مثلا المحقق القمي في جامع الشتات يتحدث، لا يتحدث فقط بصفته مفتي، أيضا بصفته يبين الواقع الخارجي، لأنه هو اللي كان يصد في ذيش الفترة المرز القمي، كان يصد لأمور الناس. صحيح الدولة كانت موجودة، ولكن القوانين كانت قوانين خاصة بأمورهم، القوانين المدنية والكذا ما كانت موجودة، والعلماء هم اللي كان يصدون. فبناء على ذلك إذا قالوا أن المضاربة عقد جائز، فيحتمل أن يكون جواز هذا العقد حسب معرفتهم للعرف والمتعارف، وقد نجد هذا استدلالهم أيضا على ذلك أن المضاربة عقد جائز، وليس هذا حكم شرعي لا يمكن تغييره حتى بشرط معين، حتى يقال أنه هذا جواز هذا العقد من مقتضى العقد، ولا يمكن تغيير مقتضى العقد، بل يمكن تغيير إطلاق العقد، وكذلك تغيير حسب التحولات، لأنه التحولات الاجتماعية وتحول العرف يصبح شرط ضمني. يعني لو كان في بلد من البلاد، وأنا أعرف هذا الشيء، الآن في بلادنا اللي يأجر شقة غير مفروشة، عادةً غير مفروشة، اللي يستأجر هو اللي يرتب بقية الأمور يأسسها، لكن في الغرب لا، عادةً إيجار الشقق مفروشة وفيها كل ملتزمات الحياة مؤسسة بالكامل. فهناك إذا قال أجرتك هذه الشقة هذا إلى معنى وهنا معنى آخر، باعتبار هذا شرط عرفي أو شرط ضمني مثل ما يبينون. وهنا إذا المضاربة في بلد من البلاد في وقت معين كانت هذه المضاربة جائزة، خب إذا قال ضاربتك أو قارصتك أو خذ هالفلوس وروح اشتغل بها، هذا معناته أنه جائز، أي وقت ردت أن أخذ فلوس من عندي وأنت لك ربحك. أما في بلد آخر إذا قال قارضتك، العرف لا يرى أنه هاي المقارضة وهذه المضاربة وهذا القراض وهذه المضاربة إنما هي محدودة بزمن معين في أو ممكن فسخها، لا قد يكون معين، مثلا قد يكون الأمر هكذا أنه إذا قال له أخذ هذا المال 1,000,000 واشتغل فيه، معناته اشتغل في شغلة مثل ما بعض التعابير يقول كيس، يعني فد معاملة من المعاملات تسويها وجيب لي البقية، هذا قد يكون هكذا، مثلا أيام زيارة، أيام سياحة، أيام حاج، يعني واضح هذا محدود بهالوقت. هذا مرة لا، واحد يجي تاجر يقول له أريد فلوس يعطيك، أنت ويا تجارتك تاجر ويا أموالي أيضا، يقول إلى متى؟ إلى متى أنت تحتاج الأموال؟ كم معاملة أسوي؟ فهو يحدده يقول ألا سنة، أو يقول لا أنا رجال شايب قاعد بالبيت وأنت تاجر، إلى أن كنت حيا أنت اشتغل بهالأموال وجيب لي مصرفي. ذاك يقول له ما يخالف، يعني يختلف الأمر حسب الظروف، والظروف هي الشروط غير المذكورة والتي تسمى الشروط الضمنية. وسبق أن قلنا الشرط أساسا هو يحدد الموضوع، احنا عندنا المعاملة دي موضوع، بها موضوع، الموضوع من يحدده؟ يحدده العرف، وقد يحدد الشرط أيضا. الشرط هو تتميم لتحديد الموضوعات، موضوعات المعاملات، موضوعات العقود، فما لازم نفصل بين الشرط وبين المشروط. ولذلك كلام صاحب الجواهر جدا متين أنه العقد الجائز شرطه جائز، بمعنى ما هذا الشرط يصبح جزءا من العقد، فما دام العقد جائزا فالشرط أيضا جائز، وبمعنى ما دام العقد قائما شرط قائم أيضا معه. إذا فسخنا العقد انفسخت شرطهم راح تابع، وحسب قول ابن مالك وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقع، لأنه العلقة التابعة التابع كالأصل مثل الأصل، الأصل يحذف التابع أيضا يحذف، هذه نقطة معينة. في كلام صاحب العروة موضوع، قال أنه سواء كان مال المضاربة عروض أو نظر، هنا لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه قسم من الفقهاء، لا أقل من الفقهاء العامة، قالوا بأنه ما دامت المعاملة بعدها ما صارت نقد ما يجوز فسخها، يعني واحد قال للثاني تعالوا خذ فلوسي اشتغل بيها، راح اشترى قطيع من الغنم مثلا بالنص قال أفسخها، قال لا أنا اشتريت قطيع من الغنم خليني أبيعها، أبيع الغنم وأجيب لك الفلوس. سيد صاحب العروة يقول لا، المضاربة جائزة حتى في هاي الحالة، أن المال لما ينض ولما ينقد ما بتحول نقد بعده، فهذا أيضا يجوز فسخ المعاملة. طبعا هذا يرجع إلى موضوعنا أنه فعلا قد يكون العرف هكذا، أنه في أي لحظة الرجل يقدر يسحب فلوسه، وقد يكون لا، العرف شكل آخر. أنا أقرأ نص السيد السيد يقول في حديثه اللي قرأناه أمس: سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده، قبل حصول الربح أو بعده، نض الماء أو كان به عروض، مطلقا كانت أو مع اشتراط الأجل وإن كان قبل انقضائه. كل هذه التشقيقات نحن عندنا رأي فيها، ورأينا في هذه التشعبات أنه هذا يرجع للعرف، يعني قد يكون العرف أساسا يستهزئ، يقول أمس أعطيت فلوسي لن تأخذها، أنا رحت اشتغلت وصلت إلى مرحلة معينة مثلا، قد يقول لا هذا العرف هكذا. إذا كان العرف عرف الناس المضاربة لا يمكن فسخها إلا بعد حصول الربح أو بعد تحول العروض إلى نقود أو بعد انقضاء الأجل، كان قد حدد أجلا حسب الظرف حسب العقد، باعتبار العقود تابعة القصود. والعجيب صاحب العروة يقول هذا ثم يتراجع عنه بعدين، يقول الشرط جائز. طيب الشرط اللي السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه يراه نافذا في أصل معاملة المضاربة، في أصل العقد، يقول الشرط يمكن يحول المضاربة التي هي في رأي الفقهاء عقد جائز إلى عقد لازم. هذا كلامه وقرأنا بتفصيل. أقول في التفاصيل ليش مقابل؟ إذا ممكن أن العقد بذاته أحوله من عقد جائز إلى عقد لازم، لماذا لا أستطيع أن أحول جزء منه؟ يعني أشترط شروط أخرى، أقول له هذه المعاملة يمك إلى أن تربح، إلى أن تنقد البضاعة، إلى أجل معين. هذا ليش يقبل به؟ مفروض يقبل به، ولكن يبدو أن السيد ما تعرض لهذا الجانب. وإلا من ناحية السياق، سياق الكلام ما دام يقول أن الشرط في المضاربة الشرط اللي يأثر على جوهر العقد وعلى يحول من عقد جائز إلى عقد لازم، كيف لا يحول جزء منه، جزء منه في وقت معين أو ضمن شرط معين؟ هذا طبعا نحن أقل من أن نستشكل على صاحب العروة، بس يبدو صاحب العروة اعتمد على فهمنا أنه ما دام هو تحدث عن أصل قضية المعاملة ممكن تحويلها من معاملة جائزة إلى معاملة لازمة، فبالتأكيد في الأمور الثانوية أيضا هو قائل بهذا القول، بس احتراما للفقهاء هو بيّن. وإلا كل هذه التشعبات اللي ذكرناها بعض الفقهاء، لا أقل، أنا ما راجعت كل الفقهاء، بعض الفقهاء شفت أتهم شرط، بعضهم يقولون إذا المعاملة لا تزال عروض ما يمكن فسخها لأنه هذا ضرر على العامل، لازم يقول لي يمكن يعطي أجل، يكون أنا منه أنا وجاي أنت لملم وضعك، أنا أحتاج فلوس، أنت هاي البضاعة اللي مشتريها بيعها، إيش قد تقدر تبيعها؟ شهر شهرين خلصها يجيب لي فلوس وإحنا خلنا نتحاسب مثلا، هذا ممكن. أما أنه لا الآن وإيده بعده بالشغل والبضاعة بعدها موجودة على إيده نقول يتحوله، بعضهم قال ما يجوز لأن هذا ضرر. فنحن نقول يجوز أو لا يجوز مرتبط بطبيعة العقد اللي عقده. حديث مفصل، بعض الفقهاء تحدثوا عن لزوم الدور في كلام صاحب العروة، أنه يقول الشرط في العقد الجائز لازم ما دام العقد قائما، ولكن هذا الشرط لو كان في ماهية العقد ويريد يحول العقد من جائز إلى لازم بعد ما له علاقة، يعني شيء يرتبط بشيء. أنا راح أديم دكتور، منين عرف الدكتور؟ هو قال لي دكتور، هو قال لي أنا قلت طبيب. أنا هذا ما أقدر أعتمد على كلامه في وضعه، لازم واحد آخر يعرفني عليه. العقد هو جائز بسبب الشرط، العقد تحول إلى لازم. ليش لازم؟ مع أنه قال العقد الجائز هذا لا يجب الوفاء بشرطه إلا ما دام العقد قائما. فلماذا العقد يبقى قائم بنفس الشرط؟ يعني يصير نوع من الدور، الدور معي دور غير معي ما أدري، بس هو دور على أي حال. وأعتقد هذا كلام السيد الحكيم في الله يرحمه في يعني تعليقه على هالكلمة، لكن نحن لسنا بحاجة إلى هذا الشيء. نحن نقول عقد المؤمنون عند شروطهم أوفوا بالعقود، شيء واضح. هنا أيضا فتلك لازم أبينها، لأنه تحدثوا طويلا حول هذا الموضوع، أنا مختصرا لأن هذا الموضوع مو موطني هنا، موقع مكان آخر. الموضوع كلمة أوفوا بالعقود، بعضهم قالوا هذا خاص هذه الآية بالعقود اللازمة، لأن العقود الجائزة لا يجب الوفاء بها. نحن نقول هذا شيء أولا يمكن تخصيص بلا مخصص، تخصيص زايد، مو واحد اثنين، يعني عقود الجائزة كثيرة. نحن نرى أن كلمة الأوفوا بالعقود يعني أوفوا بالعقود كما العقود، يعني أوفوا بعهدكم. لذلك في الحديث الشريف عن الإمام سلام الله عليه في تفسير هذه الآية يعني العهود، أوفوا بعهدك. إذا عهدك كان عهد لازم فلازم، إذا جائز فجائز. قد تقولون يعني شنو عقد جائز أن يجب الوفاء به؟ يجب الوفاء به ما دام العقد قائما، يعني ما دام هاي المرأة زوجة هذا الرجال عليها أن تطيعه. هذا معناته أنه إذا هي فسخت أو هو طلقها، هذا بحث آخر، تغير الموضوع. ما دام العقد قائما يجب الوفاء به حسب عقده. وهذا ما في مشكلة أنه تكون الآية دالة على مطلق العقود، سواء منها الجائزة أو غير الجائزة. السؤال الآخر هنا الحديث عن شرط في المضاربة مرتبط بمضاربة أخرى. يعني واحد يقول أنا أضاربك أعطيك الآن 1,000,000 على تشتغل به، بس بشرط أنه أنا كل سنة أو كل شهر أعطيك 1,000,000 وتشتغل به. يعني هذا 1,000,000 مستمر، مو فد 1,000,000 وخلاص. عندي عدة مضاربات، كل فترة بفترة أعطيك فلوس سوي مضاربة. أنا ما أريد فد مضاربة وخلاص. ذاك قال ما يخالف، ما دامت التجارة موجودة والإيد مفتوحة وتفضل أعطيني فلوس وأنا أشتغل بيها. هذا الشرط أيضا لازم ما دام المشروط لازم، يعني ما دامت المضاربة الأولى قائمة فالمضاربة الثانية أيضا يجب الوفاء بها. نعم، إذا هذا الرجال فسخ المضاربة الأولى وكان له الحق في فسخها حسب قول المشهور اللي مضاربة جائزة، أو ضمن عقد معين خلص. أما نحن نقول مثل هذه الحالة، المضاربة الأولى إن أصبحت لازمة المضاربة الثانية أيضا لازمة، باعتبار شرط العقد اللازم أيضا هو لازم. أو قال له لا، أنا أعطيك 1,000,000 مضاربة و100,000 تبضع أو بضاعة. بضاعة يعني شنو؟ يعني في 100,000 يشتغل أعطيني الربح خالص، متى أخذ الفلوس من وراء 100,000؟ هاي مضاربة وبضاعة. أو أعطيك أو ذاك اشترط، العامل اشترط، قال لي تعطيني مليون مضاربة، مليون ما أعطيه قرضة حسنة، بس مو مرتبط بهالمليون، قرضة حسنة شيء، مضاربة شيء آخر. ذاك قبل، قال خذ هاي مليون قرضة حسنة وهذا المليون اشتغل به، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يمكن أن نشترط. مثلا يقول للعامل، يقول للتاجر أنا ما يخالف أشتغل لك، بس أنا عندي شرط وياك. قال شنو؟ قال تقعد باب محلي تشوفني أشتغل، شلون أشتغل، زين لو مو زين. قال ما يخالف أنا حاضر أجي أقعد من أسبوع يومي أنا ما أقول. أو أنت كمالك، أنا ما أخذ الفلوس من عندك، أنا أسوي المعاملة أكملها أرتبها أجي يمك، أنت تعطي الصكوك وأنا أشتغل بيها. يقول هم يخالف. إذن الشروط مثل هذه الشروط، سواء داخل عقد المضاربة أو خارج عقد المضاربة، ممكنة ويجب الوفاء بها على المشهور ما دامت المضاربة قائمة. وإن قلنا المضاربة لازمة، فطبعا الشروط أيضا لازمة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون عند شروطهم. هذا البحث طول الفقهاء فيه كثيرا، بس يبدو هالمقدار نحن استفدنا موضوعات جيدة. بس أنا تعبير المحقق العلامة طبطبائي رضوان الله تعالى أقرأ، يقول: ولو شرط، نعم، كما أنه لو اشترط في مضاربة مضاربة أخرى في مال آخر، أو أخذ بضاعة منه، أو أخذ بضاعة منه، أو قرض أو خدمة أو نحو ذلك، وجب الوفاء به ما دامت المضاربة باقيتان. وهذا حديثه. سؤال آخر لا بأس بذكره، حتى احنا اليوم شوية تأخرنا. صاحب العروة يطرح هذه المسألة، وهي المسألة الثالثة، يقول: إذا دفع إليه مالا وقال اشتر به بستانا أو قطيعا من الغنم، فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة صح مضاربة، وإن كان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراك ففي صحته مضاربة وجهان. من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجارة فلا يصح، ومن أن حصوله يكون بسبب الشراء فيكون بالتجارة. والأقوى البطلان مع إرادة عنوان المضاربة، إذ هي ما يكون الاسترباح فيه بالمعاملات وزيادة القيمة لا مثل هذه الفوائد. نعم لا بأس بضمها إلى زيادة القيمة، وإن لم يكن المراد خصوص عنوان المضاربة فيمكن دعوى صحته للعمومات. هذه مسألة مبنية على المسائل السابقة. أول مسألة، قالوا المضاربة لا تكون إلا في التجارة، في الصناعة، في تنمية الثروة الحيوانية الزراعية، في البناء، في الفندقة، كل هذا ما يصير. على هذا القول على هذا القول يأتي السؤال التالي. أن واحد قال له اشتري قطيع من الغنم، طيب عادة الغنم يشتروه في موسم ويبيعوه في موسم آخر، وطبعا خلال هالفترة الغنم تنمو وتنتج وعدها مثلا بعض الأمور المفيدة يعني. خب فهذه في النهاية شلون؟ هاي مضاربة مو مضاربة؟ مرة على هذا القول، طبعا مرة يكون عادة مثلا واحد يقول اشتري سيارة، اشتري سيارة يبيعها، بس هالأيامهم يركبها منا ومناك يروح، فالمنفعة هامشية. يجوز يعني كل تجارة فيها منافع هامشية ضميمة، وهذا ما يخالف، لأن أصل العقد وقع على التجارة وليس على شيء آخر. مرة لا، هو يقول اشتر ببستان وبيع، هم احنا فالسنة سنتين نستفيد بالثمرة، ثمرة البستان، ونبيع البستان، نبيع الثمار، وهم بعد سنتين البستان تصعد قيمته ونبيعه وبعدين حصل فائدة. يعني انت قصدان، قصد بأصل المعاملة التجارية يعني شراء ثم زيادة القيمة، وقصد استثمار نتاج هذا العرض، هذا المعروض، يعني سواء بستان أو قطيع غنم أو ما أشبه. في مثل هذه الحالة إذا كان القصد الثاني كالقصد الأول في متساويان، في هذه الحالة هل المضاربة صحيحة أم لا؟ من جهة المضاربة لا تكون إلا بالتجارة، وهي نصها تجارة ونصها استثمار في الثروة الحيوانية، فإذن المضاربة مو صحيحة. صاحب العروة يقول الأقواب الطاب على أساس أن التجارة هي شرط في المضاربة، هذا تجارة وغير تجارة وما يجوز. ثم يقول في حالة واحدة ممكن نصحح، نقول هاي مو مضاربة، هذا عقد آخر. وهذا مبنى صاحب العروة أن يرى أنه إذا لم يصح عقد المضاربة في موقع من المواقع ولم يكن هناك مانع شرعي من العقد الجديد، فليكن عقدا جديدا ولو بلا اسم، بلا اسم عقد جديد. هذا مبنى في كل أحاديث المضاربة، وهو مبنى متطور جدا، لأنه هذا المبنى لا يقبله الكثيرون. وبس صاحب العروة ما شاء الله سبق زمانه، حسب ما أفهم أنه بيّن أن المعاملات ليست محصورة بهذه المعاملات اللي نعرفها، قد يأتي زمان على الناس يحتاجون لمعاملات جديدة، فلتكن هذه المعاملة من تلك المعاملات الجديدة. فإذا في حالتين نحن نصحح هذه المعاملة، حالة أن نقول بأن المضاربة ليست خاصة بالتجارة ويمكن أن تكون في غير التجارة، وحالة أن نقول هاي إن لم تكن مضاربة فهي معاملة أخرى وعقد آخر فنصححها ما دام هذا العقد ما يعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية. والله العالم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.